بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء 34 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر صفر عام 1400 يوم الخميس، وبه نختتم ما بقي من سورة الانشقاق، فقد انتهينا إلى قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه. ومقسم، فالقسم في قوله لا أقسم بهذا بالشفق، قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات. ولا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، ولها نظائر مثل لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت. أما المقسم فهو الله عز وجل، فهو مقسم ومقسم به، يعني أنه فهو سبحانه مقسم. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه. فإن قال قائل: لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم، وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم؟ قلنا إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن العربي نزل باللسان العربي، وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. وقوله بالشفق، الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء. وبعضهم قال إذا غاب البياض، وهو يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه هو أن الشفق هو الحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب. والليل وما وسط، هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما وسط، وهذان قسمان الليل وما وسط. فما هو الليل؟ معروف. فما معنى ما وسط؟ أي ما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج، تبرز من جحورها وبيوتها. وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. والقمر إذا اتسق، قمر معروف، ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليالي الإبدار. فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق أي ما جمع، وبالقمر لأنه آية الليل، ثم قال بعد ذلك لتركبن طبقا عن طبق. والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. انتبه، تضمن أربعة أشياء. لتركبن طبقا عن طبق، ما قلنا فيها حالا بعد حال. فما هي؟ قلنا أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. أحوال الزمان نعرف أنها تتنقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى إن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم. وفي هذا يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. وهذا شيء يعرفه منا كل واحد بنفسه، تصبح اليوم مستانس فرح مسرور، في اليوم الثاني بالعكس بدون سبب. لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق. كذلك في الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم التالي منزلا آخر، وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة، وما قبل الآخرة وهو تعالى هنا. ما قبل الآخرة وهو القبور، هي منازل مؤقتة. اقربوا أنتم علشان يصل متس، اقربوا أيضا إلى هذا، إلى هذا اقرب. القبور ليست هي آخر المنازل، توسع لخيك. القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. يعني الأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه، لأنه كما نعرف الزائر يزور يمشي. وبه نعرف أن ما نسمعه في الجرائد: فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير، أن هذه الكلمة غلط، غلطا كبيرا، ومدلولها كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الآخر. لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير، فهذا يعني أنه ليس شيء، لا 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 ليس بعده شيء، وهذا كفر. الذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى كافر. المثوى الأخير إما جنة وإما نار. طيب الأول ذكرنا الآن حالين، حال الأولى الزمان والثانية المكان. الثالث الأبدان، الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. واستمع إلى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أول ما يخلق الإنسان طفلا صغيرا، يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد، ضعيف. ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر، يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم، هذا طبق، هذا حال الأبدان. الثالثة، الرابعة، حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ أحوال القلوب هي البلية، هي المصيبة، هي النعمة، هي النقمة. القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاقه وإن شاء هداه. كل قلب. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الله قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب لها أحوال عجيبة. تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل، دائما مع الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا. شوفوا يا أخوان، أصحاب الدنيا هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أو هم يخدمونها؟ نعم، هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله، ولا يصرفونها إلا في رضا الله عز وجل، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوها بها، سهروا الليالي يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب. أحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربعة، ولهذا يجب علينا جميعا، وأقوله لنفسي قبلكم، أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة. أين صرفت أيها القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يمينا وشمالا؟ ولكن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. والناس يصيحون يقول صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ فيقال يا أخي هل صلاتك صلاة؟ إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلي؟ صليت في جسمك لكن لم تصلي في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، خمسها، حسب ما تعقل منها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق. ثم قال تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما لهم؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، يرحمك الله، وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان وأي شيء يضرهم إذا آمنوا؟ قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخا لهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله عز وجل. فالسجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته. وجرب نفسك يا أخي، إذا تلي عليك القرآن هل قلبك يسجد ويلين ويذل؟ إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين، إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعا له. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب السجود، أي سجود التلاوة، وقال إن الإنسان إذا مر بآية السجدة ولم يسجد كان آثما. والصحيح أنها ليست بواجبة، وإن كان هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا قول مرجوح. وذلك أنه ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل، فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، فإذا مررت بآية سجدة فاسجد في أي وقت كنت، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، تكبر عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم. هذا إذا سجدت خارج الصلاة. أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت، وأن تكبر إذا نهضت، لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة. قال الله تعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون. ونقتصر على هذا لأن الوقت الباقي يكون للأسئلة، وبقية السورة وإن كنا قد وعدناكم أن نكملها تكون في الجلسة القادمة إن شاء الله.
بالنسبة للشيخ مسألة العزاء توسع الناس فيها، يعني تجد إذا مات عند الناس ميت يصنع لهم طعام ولكن يؤتى بذبائح ذبيحتها ثلاث، وإذا كل من في ذلك يقول إن يأتيهم ناس يعزونهم ونغديهم يعني ما هو، وكذلك إذا كل من في الجلوس العزاء قالوا وين يجدون الناس فيه يعني؟ لازم نجلس يعطونا اجازات وكذا عمل يعطيهم؟ هذه مساله يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. لنا رساله صغيره في احكام التعزيه وما يتعلق بها، لو اخذت منها شيئا يكون نافعا. التعزيه ليست تهنئه كما يهنئ الانسان بالقادم، التعزيه يراد بها اننا اذا راينا شخصا مصابا متاثرا نكلمه بما يهون عليه المصيبه، هذا المعنى. فنقول له مثلا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لاحدى بناته: اصبر واحتسب، فان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى. ولا حاجه الى الاجتماع في البيت، فان الاجتماع في البيت خلاف ما عليه السلف الصالح، حتى قالوا اي السلف الصالح: ان كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت وصنعه الطعام من النياحه، والنياحه من كبائر الذنوب، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن النائحه والمستمعه. ولكن اذا سمعنا ان شخصا من الناس تاثر بموت قريبه او صديقه او ما اشبه ذلك، فاننا نحرص على ان نصل اليه، اما ان كان رجلا، اما في السوق او في المسجد او ما اشبه ذلك، ونصبره ونقول: اصبر واحتسب. اما مجرد ان يموت القريب نجتمع ويجتمع الناس، وربما نوقد الانوار ونضع نصفف الكراسي وناتي بالقراء وما اشبه ذلك، فهذا لا يجوز. كان الناس الى عهد قريب لا يفعلون هذا اطلاقا. يموت الميت للانسان، فاذا فرغوا من دفنه ورأوه متأثرا عزوا ورجعوا إلى أهلهم، ثم من وجده في السوق أو في المسجد عزاه. وأما الاجتماع فلا شك أنه بدعة وأنه ينهى عنه، لا سيما إن صاحبه ندب، فأن تجتمع النساء وتقول: الله، هذا أبو العائلة، هذا صاحب البيت، من للعائلة، من للبيت، وما أشبه ذلك، فإنه يكون من الندب المحرم. وعلى طلبة العلم أن يبصر الناس قبل أن يتسع الخرق على الراقب. نعم.
من حكم الشيخ إذا استقبلت عاملا أو عاملا من بلاد المجاورة وغيرها وهيأت له محل تجاري ووضعتم به وأعطيتم الحرية، قد مثلا سواء ربحتم من 5,000 أو غيرها، الربح لكم، لكن تعطون مثلا بكل آخر شهر مبلغ معين كـ1,000 ريال، وذلك لأن مثلا لا أعلم ماذا كم يربحون، ربما لا ينضبط.
نعم. الحكم في هذا التحريم، يعني لا يجوز الإنسان أن يستقدم عمالا أو تجارا أو أن يتفق مع واحد من أهل البلد على أن يتجر في هذا الدكان ويعطيه كل شهر كذا وكذا ويكون بقية الربح له، فإن هذا من الميسر، لأنه قد يربح الدكان ربحا كثيرا، تكون النسبة التي اتفقوا عليها قليلة بالنسبة إليه إلى الربح، وقد لا يربح إلا قليلا فتكون نسبة كثيرة، وقد لا يربح شيئا أبدا وقد يخسر. فهذا العقد متضمن للقاعدة الميسرية، وهي إما غانم وإما غارم، فلا يحل ولا يجوز. وقد قال رافع بن خديجة رضي الله عنه: كان الناس يواجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني يقول لك: هذا ولهذا، فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان العامل أجنبيا ازداد الشر، لأن الحكومة لا تسمح بهذا ولا توافق عليه، ونظام الحكومة إذا لم يكن مخالفا للشرع واجب الاتباع، لأن اتباعه من طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويظن بعض الجهال القليل العلم الضعيف الإيمان أن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به، وهذا ظن فاسد، لأن ما أمر الله به يجب علينا فعله إذا كان واجبا سواء أمرت به الحكومة أو لا. ولأننا لو قلنا إن الحكومة لا تطاع إلا فيما أمر الله به لقلنا لا فرق بينها وبين الناس، كل إنسان يمرك بما أمر الله به فهو واجب الاتباع إذا كان قد أوجب الله ذلك. لكن ولي الأمر له شأن خاص، فولي الأمر إن أمرك بما أمرك الله به صار فعلك واجبا من وجهين: من جهة أمر الله ومن جهة أمر ولي الأمر. وإن أمرك بمحرم فلا تطعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن أمرك بشيء ليس مأمورا به ولا منهيا عنه فأطعه. وهذا هو الفرق بين ولي الأمر وبين سائر الناس. سائر الناس إذا أمروك بشيء فأنت بالخيار إذا لم يكن قد أمر الله به، وأما ولي الأمر فيجب أن تطيعه إلا في المعصية. فإذا قال ولي الأمر: لا نسمح لأي واحد من المواطنين أن يسلم أحدا من غير المواطنين محلا تجاريا يتجر فيه، وجب علينا أن نكف عن هذا، ولا يحل لنا أن نخالف النظام. فعليه، عرفت الآن أنه حرام سواء كان مع المواطنين أو مع غير المواطنين، لكنه يزداد شرا إذا كان مع غير المواطنين لمخالفته لنظام الدولة. نعم.
شيخ محمد، لا شك أن من شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون عامل الشروط، هل هو منكر أو غير منكر. وبعض الناس إذا رحت السوق مثلا وجدت امرأة متبرجة كاشف وجه يقول لا يجب عليك أن تنكر، لأن لا تخلو حالتين: إما أن تكون مسلمة فقد تكون ترى عدم وجوب الحجاب، وإلا تكون كافرة فلا يجب الأصل أن تتحجب. وفي الحالتين، في حالة كونها مسلمة أو غير مسلمة، تضطر أنت أنك ترى وجهه وكذا. فما رأيك؟ هل ما يقول هذا صحيح أو غير صحيح؟
لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمين، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلا للاجتهاد، وقسم تضر غير صاحبها. ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها، لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا فيجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أو لا تراه. انهها، وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه. أما ما كان لا يضر إلا صاحبه، مثل رجل يشرب الدخان وقال: أنا أرى حله، لا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون أنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميا، لأن العامي قوله قول علمائه. فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام، نتركه، لأن هذا لا يضر إلا نفسه. إلا إذا ثبت صحيا أنه يضر الناس، يخنقهم أو يؤذيهم برائحته، فهنا قد ضمنه من هذه الناحية. فأعرف هذه القاعدة: أن المعاصي قسمان، قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه فإنه يدرع أعظم الشرين بأخفهما. يعني لو فرض أنك إذا فعلت هذا ربما تعاقب وربما تفصل عن مكانك أو ما أشبه ذلك مما هو متوقع، فلا تنكر الإنكار الشديد من باب المشورة. إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر تقول: يا أخي هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا يضر أهلك ويضر غيرهم أيضا، بالتي هي أحسن باللي. لا تتكلم عن المرأة نفسها لأن قد يكون في هذا ضرر عليك أنت أكثر. نعم.
زوالات الميت يأتون بسيارة وعليهم مكبر صوت ويطوفون في القرى ويقولون توفي برحمة الله فلان الفلاني،
نعم،
ويؤدون مكانا يستقبلون فيه الناس ويصنعون لهم الطعام ويأتون بالمقرئ يقرأ، فما حكم هذه الأشياء؟ وهل الميت يستفاد من قراءة هذا المقرئ على أنه يأخذ أجرا على قراءته؟
نعم، هذا محرم من عدة وجوه. أولا أنه من النعي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، وهو الإخبار بموت الميت إلا إذا كان الميت لم يدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة المصلين عليه، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأمر الناس فخرجوا فصلوا عليه، صلوا عليه. ثانيا إن هذا العمل من عمل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم. ثالثا أنه نياحة حيث يجتمع الناس إلى أهل الميت ويصنعون الطعام ويأكلون. رابعا أنه متضمن لمحرم وهو الاستئجار في قراءة القرآن، فإن هذا عمل محرم لأن القرآن لا تقع تلاوته إلا قربة لله، وما لا يقع إلا قربه لا صح أن تؤخذ عليه الأجرة. وأما انتفاع الميت بذلك فإنه لا ينتفع قطعا، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب بما نيح عليه، فهو يعذب من هذا الصنيع ولا ينتفع بالقراءة قراءة المقرئ، لأن هذا المقرئ لا أجر له، قد استعجل أجره بما أخذ من الأجرة فليس له في الآخرة من خلاق. وإذا لم يكن له أجر في الآخرة فإن الميت لا ينتفع بشيء. لذلك يجب أن ينبه الفاعلون لهذا الأمر وأن يحذروا منه، وأن يعلموا أنه ليس فيه إلا إضاعة المال وإضاعة الأوقات والوقوع في السيئات والعياذ بالله. نعم.
الله. يعني كما نعلم أن الشرك أقسام، والخفي منها علاجه أن الواحد يقول اللهم أن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا،
أن إيش؟
أن يدعو اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه. لكن الأكبر يا شيخ يعني مثل الرجاء والخوف، أحيانا الواحد قد يلتبس عليه الأمر ولا يفرق بين الرجاء الشركي والرجاء الذي يعني مباح أو شيء، هل لكم أن تفصلون في هذا الموضوع بارك الله فيك؟
الرجاء الشركي هو رجاء العبادة، يعني الإنسان أن يرجو رجاء يتضمن التذلل والخضوع والاعتماد على المرجو اعتمادا كليا، وأن هذا المرجو بيده الأمر يفعل ما شاء، هذا هو الشرك. فإذا رجى الإنسان مخلوقا على هذا الوجه فهو شرك أكبر. أما رجاء الإنسان فيما يمكن حصوله منه بدون أن يتعلق القلب به تعلق ذل وخضوع فإنه لا بأس به، مثل أن تقول للشخص أرجو أن تساعدني، أرجو أن تذهب إلى فلان تقول كذا وكذا، أرجو أن تفعل كذا وكذا، هذا ما في بأس وليس من الشرك في شيء، لأن رجاء الإنسان لربه ليس كرجائه لغيره. رجاء الإنسان لا رجاء تذلل وخضوع واعتماد وإيمان بأنه قادر على ما يشاء، وهذا إذا صرفه الإنسان لغير الله كان مشركا شركا أكبر. نعم.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لو قرأ سورة البقرة يعني لا يدخل الشيطان في بيته،
ها؟
لا يدخل الشيطان في بيته.
إيش؟
لو قرأ سورة البقرة،
نعم،
في بيت،
نعم،
يعني لا يدخل الشيطان.
نعم.
طيب هذا لو كان في شريط، حتى ولو كان في شريط،
إيش؟
حتى ولو كان في شريط يعني.
ولو كان
في شريط صوت شريط.
إيه. لا صوت الشريط ليس بشيء. لا يفيد، لأنه ما يقال قرأ القرآن، يقال استمع إلى صوت قارئ سابق. ولهذا لو جعلنا هذا، لو سجلنا أذان مؤذن، فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكروفون وخلناه يؤذن، هل يجزئ؟ لا يجزئ. ولو سجلنا خطبة الخطيب مثيرة، فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل، هذا الشريط أمام الميكروفون، فقال المسجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤذن ثم قام فخطب، هل تجزئ؟ لا تجزئ. لأن ليش؟ لأن هذا تسجيل صوت ماضي، كما أنك لو كتبت في ورقة، لو كتبت في ورقة أو وضعت المصحف في البيت، هل يجزى عن القراءة؟ لا يجزى. لا ما هو صحيح، ما يقال قرئ سورة البقرة، يقال سمع صوت قارئ في هذا البيت. ها؟ لكن ما يهم الشريط هذا، ليس يجري من الشريط مجرى الدم. خلاص حط اللي بعده، ما في سؤال، يمشي. عطل جنبك
يا شيخ. سلام عليك. أنا عندي سبيل من جدتي وقلي وهو نص صحية، هل يجوز لي أحطه في مسجد؟
ورقة
سم؟
ورقة الوقفية معك؟
لا، من دون تسار ظهر من البيت، أنا وجدت
إن شاء الله تجيب أهل أشوفه
شيء
إن شاء الله. نعم، بعده خلنا نمشي. نعم
يا شيخ.
نعم، اللي بعد يا جماعة.
أمي ألم بها مرض لأربع سنوات الحين، وتوفيت.
الله يعافينا وإياها.
وتوفيت ولا صامت شهر رمضان
الأخير هذا.
إيه،
أطعم عن كل يوم مسكين.
جزاك الله.
الصاع لأربعة مساكين عن أربعة أيام، صاع الرزق. نعم،
فضيلة الشيخ، الأعمال الأجنبية اليوم وخاصة الأعمال الكافرة، لو أن الإنسان آنس من واحد من هالعمال، آنس خير والقرب من الإسلام، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة على أنه من باب التألف ومن باب مؤلف قلوبهم أم لا يجوز؟ وما هي أفضل سبيل لدعوة هؤلاء الكفرة في نظركم؟ أفضل سبيل هؤلاء الكفرة الذين ساقهم الله إلى هذه البلاد، فيعتبروا غنيمة فيما لو دعوناهم إلى الله عز وجل، ما هي أنسب وأعظم سبيل للدعوة إلى الله؟
نعم. أما الرجل المقبل على الإسلام والذي تعرف منه الرغبة في الإسلام، إذا رأيت أنك إذا أعطيته مالا ازدادت رغبته فأعطه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم يتألفهم على الإسلام. لكن بعض العلماء رحمهم الله قال إنه لا يعطى إلا السيد المطاع في عشيرته، لأن إسلامه ينفع من وراءه، وأما الفرد فلا يعطى من التأليف. ولكن الصحيح أن الفرد يعطى لعموم الآية المؤلفة قلوبهم، ولأنه إذا كان يجوز أن نعطيه لسد حاجة جسمه فإعطاؤه لسد حاجة روحه من باب أولى، فالصحيح أنه يعطى. ولكن ينبغي للإنسان أن يبين له أولا ما يجب عليه في الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام من أجل أن يدخل على بصيرة، لأن بعضهم لا يظن أن الإسلام فيه هذه العبادات، فيدخل في الإسلام كأنه اسم من الأسماء، ثم إذا قيل له إن فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا يرتد والعياذ بالله، فيكون كفره الثاني أعظم من كفره الأول. أما كيف نعامل هؤلاء فإن لكل حال مقالا، منهم من نرى أن فيه إقبالا وليونة فهذا نعامله بكل ما يقتضيه تأليف القلب، بالدعوة ندعوه مثل البيت، نهدي عليه هدايا، نعطيه أشرطة، نعطيه كتيبات ينتفع بها، نثني عليه أمام الناس، نفعل كل شيء يرغبه الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ سلمك الله، كثير من المقيمين في هذا البلد وأكثرهم غالبهم من المدرسين الذين يذهبون في هذه الإجازة إلى بلده، وهم يعني من إحدى الدول العربية، فتكون لهم لحى، فإذا سافروا أرادوا السفر حلقوها، فلما نصحناهم أتوا بحجة يعني قوية، قالوا نحن إذا أبقيناها أوذينا وربما نلقى في المعتقلات وربما يكون معنا أطفال وزوجات، فيقع الإنسان في حيرة معهم، فبما تفتونهم بارك الله؟
ما دمت ترى أنها قوية فالقوي يعتمد، لكن نحن نرى أنها ليست بقوية، وذلك أن الله تعالى يقول في كتابه: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فارتد وترك ما كان عليه مما أوذي عليه، هذه واحدة، فنقول اصبر واحتسب، ثم نقول: إن أنت إذا اتقيت الله جعل لك مخرجا. فكم من أناس نعرفهم نحن يذهبون إلى البلاد التي تشير إليها ومع ذلك لا يقال لهم شيء، يذهبون وهم متحون ويرجعون وهم على ما هم عليه ولا يقال لهم شيء. فالحكومات هذه الظالمة الجائرة، نسأل الله أن يبدل المسلمين خيرا منهم، هذه إذا لم ترى الإنسان يتكلم فيهم أو له حركة ما يهم، يكون متدين أو غير متدين، يهمها أن أحدا يخشى أن يكون له حركة، فلذلك ربما يقبضون على شخص ليس له لحية، على شخص يحلق لحيته صباحا ومساء، ولكننا نعلم أن هؤلاء إنما سلطوا على المسلمين بسبب ذنوبهم، وإلا فمن يتصور أن أحدا يتولى على أمة مسلمة ثم يرغمها على عصيان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من يتصور هذا؟ ولكن الذنوب والمعاصي هي التي أوجبت أن يسلط علينا هؤلاء. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بإيش؟ بما كانوا يكسبون. فهؤلاء ما سلطوا على الأمة الإسلامية إلا بسبب أن الأمة الإسلامية انحرفت عن مسارها الصحيح، وإلا لكان حكامها مثلها. ويذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الخوارج أتى إليه قال: يا علي، ما بال الناس معك يفعلون ويفعلون وهم مع أبي بكر وعمر سامعون مطيعون؟ قال له: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورجالي أنت وأمثالك. فبهج الرجل على صحيح، وقال أظن عبد الملك بن مروان سمع أن الناس يتكلمون فيه ويتكلمون في ولايته، فجمع أشراف القوم وأعيان البلد وتكلم معهم بكلام فصيح، وقال لهم: أنتم تريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر، فكونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر حتى نكون نحن مثل أبي بكر وعمر. لو فكرت في هؤلاء القوم الذين سلط عليهم الولاة لوجدت عندهم من البلاء والشر ما لا يعلمه إلا رب العباد، حتى إن بعض الثقات قدم أخيرا من بعض البلاد العربية وقال: إني والله العام الماضي في وسط لندن ولم أرى تبرج النساء في لندن كتبرجهن في هذه البلاد التي أتيت منها، وهي بلاد عربية. طيب، أين أحق بالستر والحجاب، نحن أم النصارى؟ نعم، نحن أحق، ومع ذلك هذه بلادنا. فإذا كان الشعب مثل هذا كيف لا يسلط عليهم الولاة؟ فنسأل الله تعالى أن يصلح رعيتنا ورعاتنا ويقينا وإياكم شر الفتن. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحد الأخوان يريد الجهاد في البوسنة، هل أنصحه بالجهاد هناك أو في أي بلد ثاني؟
والله يا محب، أنا أرى أن الواجب على المسلمين في مسألة البوسنة والهرسك غير ما هم عليه اليوم. الحقيقة أن المسلمين لم يؤدوا الواجب بالنسبة للبوسنة والهرسك، وليس يهمني أنا أن يقتل شخص أو يؤسر شخص أو يقطع شخص أوصالا، لأن هذه من المصائب التي يكفر الله بها السيئات، ومع الاحتساب يرفع الله بها الدرجات، وكل سيموت، ومن لم يمت بمثل هذه الميتة مات بغيرها. لكن يهمني أن يقال: جمهورية إسلامية قائمة معترف بها تسقط في أيدي النصارى؟ هذا هو الذي يجرح القلب ويدمي الكبد. أين المسلمون؟ كم من مليون المسلمين؟ كم؟ يعني عدد هائل كبير. والله لو كانوا جرادا أرسلوا على الصرب والكروات لأكلهم أكلا. ولكن أنا لا أدري هل إن الحكومات الإسلامية عاجزة أم ماذا؟ إن كانت عاجزة فالله يعذرها، ولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فإذا كان أولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم، لكن لا ندري هل تحقق فيهم الشران؟ هل تحقق فيهم أنهم ناصحون لله ورسوله؟ هل تحقق فيهم أنهم عاجزون؟ ما ندري، الله أعلم.
أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع، يسرنا أن نكمله بهذه المادة.
قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. جاءت به أمه حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك يخدمك. فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه ودعا له أن يبارك الله له في ماله وولده، فبارك الله له في ماله وولده حتى قيل إنه كان له بستان يثمر في السنة مرتين من بركة الماء الذي دعا به الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم به. أما أولاده فبلغوا 120 ولدا أولاده لصلبه. كل هذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إنه ما مست ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يده صلى الله عليه وسلم لينة، إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة. وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني صرت لينا لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول: خدم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكذلك أيضا رائحته، ما شم طيبا قط أحسن من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب، قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهو نفسه طيب عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه عليه الصلاة والسلام من حسنه وطيبه، ويتبركون بعرقه، لأن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نتبرك بعرقه وبريقه وبثيابه. أما غير الرسول فلا، غير الرسول ما تتبرك لا بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه. يقول: ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني ما تضجر منه أبدا، 10 سنوات يخدمه ما تضجر منه. الواحد منا إذا خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوها لا بد أن يجد منه تضجرا، لكن رسول عليه الصلاة والسلام 10 سنوات وهذا الرجل يخدمه ومع ذلك ما قال له أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا. حتى الأشياء التي يفعلها أنس اجتهادا منه ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا، مع أنه خادم. وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا وكذا. فكان عليه الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أتدرون ما العفو؟ العفو ما عفى من أخلاق الناس وما تيسر، يعني خذ من الناس ما تيسر، لا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء. من أراد أن يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء، ولكن خذ ما تيسر. عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغضب. ولهذا قال: ما قال لشيء لم أفعل لما لم تفعل كذا وكذا. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يداهن الناس في دين الله ولا يفوته أن يطيب قلوبهم. فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محرم، وكان الصعب بن جثامة عداء راميا، عداء يعني سبوقا، راميا يعني يجيد الرمي. فلما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا رأى أنه لا أحد أكرم ضيفا منه، فذهب يصيد للرسول عليه الصلاة والسلام صيدا، فصاد له حمار وحش. وكانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت فيها كثير من الصيد لكنها قلت، صاد له حمار وحش وجاء به إليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، رده، فصعب ذلك على الصعب، كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته؟ فتغير وجهه، فلما رأى ما في وجهه طيب قلبه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني محرمون. والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد من أجله، يعني لو أن محرما من مر بك وأنت في بلدك وهو محرم فإن وصدت له صيدا أو ذبحت له صيدا عندك فإنه لا يحل له أن يأكل منه، وذلك لأنه ممنوع من أكل ما صيد من أجله. أما إذا لم تصده من أجله فالصحيح أنه حلال له إذا لم تصده لأجله. ولهذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه، لأنه أي أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حراما عليه، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس. وقال بعض العلماء إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقا، صيد من أجله أم لم يصد. قالوا لأن حديث الصاب بن جثامة متأخر عن حديث أبي قتادة، فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة، وحديث الصاب بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة، ويؤخذ بالآخر في الآخر. ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تابع هذا القول، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، والجمع هنا ممكن، وهو أن يقال: إن صيد لأجل المحرم فحرام، وإن صاده الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس. ويؤيد هذا حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا تفصيل واضح، ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الحاصل أن هذا الحديث، حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فيه فائدتان عظيمتان: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن أحدا في دين الله، وإلا لكان قبل الهدية من الصعب وسكت إرضاء له ومداهنة له، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل هذا. الثاني أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا يحب، ويبين له السبب لأجل أن تطيب نفسه ويطمئن قلبه، فإن هذا من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. والله موفق.